حديث أمير المؤمنين أبي حفص عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. متفق على صحته. وهذا الحديث حديث عمر بن الخطاب هو أول حديث أورده الإمام النووي رحمه الله تعالى في كتابه رياض الصالحين، وكذلك هو أول حديث أورده رحمه الله تعالى في كتابه الأربعين النووية، وكذلك في كتابه المجموع شرح المهذب عقد فصلا في الإخلاص وإحضار النية، أورد فيه ثلاث آيات ثم أورد هذا الحديث حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه. وهذا الصنيع من هذا الإمام بالبدء بهذا الحديث له نظائر قبله عند أئمة أهل العلم، مثل الإمام البخاري رحمه الله افتتح كتابه الصحيح بحديث إنما الأعمال بالنيات، والإمام البغوي افتتح كتابه مصابيح السنة وشرح السنة بهذا الحديث، كذلك الإمام عبد الغني المقدسي افتتح كتاب عمدة الأحكام بهذا الحديث وغيرهم من أهل العلم. والبدء بهذا الحديث فيه التنبيه لأهمية إحضار النية، وأن النية أساس تقام عليه الأعمال وأصل يبنى عليه الدين. ولهذا فإن شأن هذا الحديث شأن عظيم ومكانته علية، وهو يدخل في جميع أبواب الفقه، كل باب من أبواب الفقه يدخل فيه هذا الحديث. ولهذا نقل عن إمام الشافعي رحمه الله أنه قال: يدخل هذا الحديث في 70 بابا من الفقه. فالنية يحتاج إليها في الصلاة، يحتاج إليها في الصيام، يحتاج إليها في الحج، يحتاج إليها في جميع الطاعات والعبادات، بل إن الأمور المباحات بالنية الصالحة تتحول إلى عمل صالح يثاب عليه العبد. وقد قال أهل العلم إنما دار الإسلام على هذا الحديث، وقد قال بعض أهل العلم أن هذا الحديث هو ثلث العلم، وهو أحد الأحاديث التي عليها مدار الإسلام. فالشاهد أن هذا الحديث حديث عظيم جليل القدر عظيم الأهمية، ينبغي أن يعنى به كل مسلم حفظا وفهما وتحقيقا لما دعا إليه من إصلاح النية وإطابة المقصد. وقد نقل عن الإمام أحمد رحمه الله تعالى أنه قال: أصول الإسلام على 3 أحاديث: حديث عمر الأعمال بالنيات، وحديث عائشة من أحدث في أمرنا ما ليس منه فهو رد، وحديث النعمان بن بشير الحلال بين والحرام بين وبينهما أمور مشتبهات. وإنما كانت أصول الإسلام تدور على هذه الأحاديث 3، لأن الدين كله يرجع إلى فعل المأمورات وترك المحظورات والتوقف عن الشبهات، وهذا تضمنه حديث النعمان. ثم ذلكم لا يتم إلا بأمرين: أحدهما أن يكون العمل في ظاهره موافقا للسنة، وهذا تضمنه حديث عائشة من أحدث في أمرنا ما ليس منه فارد، والثاني أن يكون العمل في باطنه يقصد به وجه الله، وهذا تضمنه حديث عمر بن الخطاب إنما الأعمال بالنيات. وقوله صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث إنما الأعمال بالنيات، أي الأعمال معتبرة بنياتها، الأعمال معتبرة بنياتها. فإذا كانت النية صالحة صحيحة فإن العمل يتقبل من العامل ويثاب عليه، وإذا كانت النية فاسدة رد عليه عمله. فالأعمال معتبرة بنياتها. والأعمال يتناول القرب التي هي العبادات، ويتناول أيضا عموم الأعمال كنوم الإنسان وشربه وأكله. فإذا نوى بأكله وشربه ونومه التقوي على طاعة الله وعلى عبادة الله فهذا معتبر بهذه النية الصالحة التي قامت في قلب هذا العامل فيثاب على ذلك. فالأعمال المباحة تتحول بالنية إلى عمل صالح لأن الأعمال معتبرة بنياتها. وهذا مما يبين لنا مكانة النية الصالحة وعظم أثرها، بحيث أن صاحب النية الصالحة حياته كلها تتحول إلى عمل لله عز وجل بما في ذلك نومه. ثم إن النبي عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث ضرب مثلا لتوضيح مكانة النية وعظيم أثرها، ألا وهو الهجرة، وهي الانتقال من بلاد الكفر إلى بلاد الإسلام. فقال عليه الصلاة والسلام فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. فأخبر عليه الصلاة والسلام أن هذه الهجرة تختلف باختلاف النية، تختلف باختلاف النية. فمن هاجر من دار الكفر إلى دار الإسلام حبا لله عز وجل وحبا لرسوله وطمعا في صلاح حاله في ديار الإسلام وليتعلم دينه ويتفقه، فهذا هو المهاجر إلى الله ورسوله حقا، وهو الفائز بثواب الله. قال فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله. من كانت هجرته إلى الله ورسوله الأولى أي نية وقصدا، فهجرته إلى الله ورسوله الثانية أي ثوابا وأجرا. بينما من كان هاجر من ديار الكفر إلى ديار الإسلام لطلب الدنيا، لدنيا يصيبها أو من أجل امرأة ينكحها في دار الإسلام، فهجرته كما قال عليه الصلاة والسلام إلى ما هاجر إليه. قال إلى ما هاجر إليه تحقيرا لما طلبه من أمر الدنيا واستهانة، حيث لم يذكره بلفظه. فالشاهد أن الهجرة هذه طاعة من الطاعات، وبين عليه الصلاة والسلام أن مدار الأمر فيها وكذلك في غيرها من الطاعات على النية، والنية محلها القلب، والنية مكانها القلب، وهي بين العامل وبين ربه سبحانه وتعالى. ولهذا نص أهل العلم أنه لا يجوز التلفظ بالنية في أي قربة من القرب، بل النية بينك وبين الله سبحانه وتعالى. ويجتهد المسلم في كل أعماله وفي جميع طاعاته على الإخلاص وصلاح القلب وقصد الله سبحانه وتعالى وحده بالأعمال، وكل ذلك بين العبد وبين ربه جل وعلا.